الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما رعية الله لأراضيهم، واللعن على أعدائهم إلى يوم الدين. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى محمد، اللهم صل فيك وجدنا الحسن، صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره يا أرحم الراحمين. سبحكم الله بخير شيخ. آخر جهة يتعرض لها جناب الشيخ في العمر السادس ترتبط بأيضا الأموال المثلية، لكن الجهة الفارقة بين هذه وبين كل المباحث المتقدمة أن المباحث المتقدمة كلها كانت مرتبطة بإعواز المثل، تعذر المثل، كانت هذه المباحث تمر علينا. في هذه الجهة الأخيرة، هذه الجهة السادسة، وهناك فرع يتلوها أيضا، يتلوها البحث، يدور حول شيء آخر، وهو أن المثل موجود، لا يوجد هناك أي إعواز ولا تعذر في أداء المثل. العين التالفة مضمونة بمثلها، والمثل أيضا موجود الآن هنا، لكن هذا المثل الموجود سقط عن درجة التمول، كان في زمان الضمان مالا يتنافس العقلاء على اقتنائه، يبذلون المال لتحصيله لشرائه، لكن الآن المثل موجود متوفر، ولكن لا قيمة لهذه الأمثال ولا يبذل المال بإزائها. فإذا أتلف الإنسان مالا مثليا في وقت كان ذلك المال المثلي في أغلى مرتبة القيمة والثمن والمالية، الآن تحقق وقت الأداء لأن المثل متوفر، حسب الفرق المثل متوفر، العين هم تلفت بعدها، الآن المثل موجود، لكن هذا المثل الموجود ساقط عن درجة التمول، فهل على الضامن دفع المثل لأن المثل أقرب للعين التالفة المثلية، أم هنا أيضا ينقلب الضمان من المثل إلى القيمة، لأن المثل الذي لا يكون له مالية، يعني ليس بمال أي قيمة له حتى يبذل المثل، فلا بد وأن يبذل القيمة، أيهما، هل يقتصر على أداء المثل أم لا بد من دفع القيمة؟ لا يقتصر على أداء المثل. لماذا؟ لأن المثل إنما اشتغلت العهدة به باعتبار كونه مالا من الأموال، والمفروض أن الآن هذا المثل ليس بمال، فما اشتغلت العهدة به وما استقر في ذمة الضامن لا زال موجود حتى إذا أدى 10 أفراد من هذا المثل، ما دام هو غير متمول، لأنه مال مثلي متمول، يعني المال المثلي والمال القيمي كلاهما متمولان، كلاهما يبذل بإزائهما شيء في السوق، لكن المثلي له أفراد مشابهة، القيمي ليس له أفراد مشابهة، هذا الفرق، وإلا من حيث التمول يعتبر أن يكون هذا المال أيضا مثليا، يعني يعتبر أن يكون مالا، يعني يعتنى ويقتنى بإزاء الشيء لا مجانا مثلا. السلام عليكم ورحمة الله. يمثلون المثال الواضح مال البارز لهذا البحث، يقولون إذا الإنسان أتلف مال قرب من الماء مثلا، المفروض في الأسوار القديمة، في مفازة من شخص وأنتم تعلمون في ذلك الوقت خصوصا إذا كان موسم صيف، الماء في البيداء أي ثمن يبذل بإزائه وأي قيمة له وأي مقدار يعتنى بحفظه وعدم صرفه فيما لا يكون مثلا ضروريا. الشخص الضامن كان بحاجة إلى الماء، ذهب أخذ قربة من شخص آخر وقضى وطره بهذا الماء، إما للشرب إما للوضوء إما للغسل أي شيء. هذا الشخص الضامن وهذا المضمون له، هذا المقصود منه، بس إذا كان بالقص بالعتذة، وصل إلى شاطئ النهر، القربة الآن فارغة من الماء ليس فيها شيء، يقولون هذا المثل الآن متوفر، ملايين القرب يمكن أن يملأها الإنسان من هذا النهر، هو الآن على الشاطئ ويسلمها للمضمون له، لكن هذا المال على الشاطئ يبذل بإزاء شيء أو لا يعتني حتى الإنسان لا ينظر إلى هذا المال الجاري إلا ذاك الجلاء البصر أو آخر، وإلا مو من ناحية أنه يحتاج إلى استعمال ماء أو شرب ماء وكذا، من هذه الناحية هنا هذا فرق. ومثال آخر عندهم الفقهاء يقولون إذا الإنسان في موسم الصيف سولوا في البلد بعد مو في البيداء، بس في البيداء أكثر وراوة المسألة، إذا غصب مقدارا من الثلج من الجمل صرفه فيما كان يهتم به، الآن حان وقت الشتاء الشهر الثاني من موسم الشتاء، الثلوج متوفرة في كل مكان في السطوح وفي الشوارع وفي كذا مثل هاي المدينة المقدسة، الآن هذا الإنسان الضامن هل يقتصر في تفريغ ذمته على أن يأخذ قطعة من هذا الجمل بوزن ذلك الجمل الذي اشتغلت عهدته منه، مثلا كان كيلو من الجمل اللي أخذت في موسم الصيف من زيد بن أرقم، الآن لم يأخذ كيلو من هذا الجمل يلمه من الشارع يأخذه يسلمه، هذا يجوز في مقام تفريغ الذمة، لأن الجمل مماثل للجمل ما هو فرق بين ثلج وثلج آخر، الثلج يكون ثلج، هذا يقتصر أو أنه هذا من موارد انقلاب الضمان من المثل إلى القيمة. هاي مثالين اللي ذكروها. جناب الشيخ يقول إذا ماكو اشتباه بالمسألة بل يقولون الإجماع يدعيه جماعة، ولو حد أقل واحد المحقق الكركي على الله مقامه، على أن الفقهاء في هذين المثالين حكموا بضمان قيمة المثل المتوفر لكن الساقط عن درجة المالية يضمن بالقيمة. ليش واضحا؟ ليش؟ لأنه أتلف مالا للغير، وهذا المفروض الآن هذا المثل ليس بمال، المماثلة في المالية انتفت عن هذه الأمثال، فلا بد من أداء القيمة، هذا تقريبا أمر مسلم، لكن الكلام في جهة أخرى وهي أن هذه القيمة أي قيمة يعتبر بذلها للمالك للمضمون له، لهذا المثلي هاي العين المثلية التالفة والأمثال الموجودة الآن، الأمثال ما لها قيمة طبعا، لكن ذلك المال التالف المثلي يفرض إلى قيمتان، قيمة في نفس ذلك الظرف الحرج الذي تصرف هذا الضامن في ذلك المال، إذا كان صيف وجمد أو إذا كان مفازة ومثلا ماء ذاك الظرف الحرج، هو بعد هذا الماء في المفازة في موسم الصيف هو أغلى أسعار بعد، يعني إذا فرضوا الكأس منه مثلا بالدينار الآن في ذلك الوقت الحرج يمكن يصير بمئة دينار بألف دينار، يصير بعد مفازة بيداء قضية حياة وموت، هذا أغلى أغلى قيم هذا المال المثلي، هذا المعتبر أم أن المعتبر لا قيمة أخرى؟ ما هي القيمة؟ هي هي القيمة النازلة. شنو القيمة النازلة؟ القيمة النازلة هكذا يمثلون، يقولون هذا الإنسان الضامن إذا اتجه من المفازة من البيداء إلى البحر أو إلى النهر، كلما يبتعد عن المفازة ويقترب إلى الماء، يعني إلى الماء الجاري، هذا ينخفض سعر الماء، صحيح أو لا؟ هذا شيء طبيعي، هذا كل ما يقترب، هذا إذا كان في المفازة تبتعد عن الشط بخمسين كيلو، مثل الصحاري الموجودة في العراق وفي إيران وفي غير الأماكن الأخرى، ماء ماكو بيها، هذا الماء غالي جدا في موسم الصيف في البيضاء. لكن إذا أخذ هذا الإنسان الضامن في الاقتراب من منبع الماء، يقترب إلى النهر إلى البحر إلى عين مثلا جاري أي شيء كان ماء متوفر، هذه قيمة هذا الماء في المفازة هي أعلى القيم، وتبدأ بالتنزل والانخفاض والانحطاط كلما اقترب إلى منبع الماء، يعني إلى النهر مثلا، صحيح يا رابع؟ فالقول الآخر في المسألة هذا يقولون يضمن الضامن القيمة، ما يضمن المثل، لأنه المثل ما له قيمة فعلا على الشاطئ، لكن يحسب القيمة آخر قيمة حينما يتجه إلى النهر اللي بعد هذه النقطة تسقط العين عن تمول. هسه بالمثال مثلا افرضوا إذا هذا هو الآن بعيد عن النهر 50 كيلومتر، الماء في أغلى قيمته، يأتي يقترب إلى النهر، كل ما يقترب يقل، يصل إلى كيلو قبل النهر، هذا بعد يصير مثلا أرخص القيم لهذا الماء، بحيث إذا بين النهر وبين هذا الكيلو صار أقل من الكيلو، بعد هو هذا الكأس أصلا ما الماء لا يبذل بإزارة شيء، هذا أقل القيم يعبر عنه. يعني فإذا في المسألة قولي قول بأن المضمون هو القيمة المثل لكن أغلى القيم، يعني يحسب مثل الجمد في وسط الصيف في قلب العسل مثل ما يعبرون في التموز مثلا، هذا أغلى، هذا أكو احتمال، احتمال هم آخر أكو أن هذه القيمة المضمونة تكون ليست أعلى القيم بل هي القيمة النازلة، هي قيمة المثل إلى أن بعد هذه القيمة بعد تصبح لا قيمة، يعني لا يصبح مبذول وكثير الماء مثلا، أو إذا ثلج يصبح كثير. الثلج هم يمثلون هكذا، يقولون إذا هو في موسم الصيف تصرف في الجمد، طبعا في الشتاء هذا خماء له قيمة، لكن في الصيف كلما يتجه إلى الخريف هذا يأخذ الجمد في الانخفاض، القيمة أقل يصير إلى أن يصل إلى تقريبا أواخر الخريف، بعد أواخر الخريف لا يبذل بإزارة الشيء، خصوصا هنا اللي من الشهر الآخر من الخريف هو تبدأ الثلوج أحيانا سوف السنين أصبحت مادة الوضع متغير شوي كأنه وعنكم. قبل هكذا أن أذكر قبل 30 سنة أول ما أجينا إلى قم هكذا كان من آخر شهر من الخريف ما شاء الله كانت الثلوج تنزل وتبقى إلى من بعد حلول العام الشمسي الجديد، يعني من بعد الربيع يبدا الدوب تروح وكذا. انا كل حال هسه نفرض ان الثلج ايضا يبدا بنزوله من السماء في اخر شهر من الخريف، هذا الجمل الذي استولى عليه في الصيف يحسب قيمته، لكن لا قيمته المرتفعه بل تلك قيمته المنخفضه. هذا بعد ليش؟ ما هو الدليل على هذا الاحتمال؟ الدليل على هذا أصابة البراءة من الضمان، هذا كون يدفع القيمة ما يدفع المثل، واضح لأنه ما له قيمة، والمال اللي استولى عليه هو مال أتلف مال عليه أن يبذل المال بإزارة، لكن لماذا تلك القيمة المرتفعة؟ هو هذه القيمة النازلة أيضا هي قيمة للعين المثلية وينتهي المشكلة. خب هذا احتمالين بعد في المسألة موجود. بعد هذه المسألة جناب الشيخ نتعرض لفرع كملحق لهذا البحث، وذلك الفرع عنونه لكن أقرأ العبارة وأكمل هذا بعدين إن شاء الله. أو عنوان الفرع هذا، أنه إذا كانت العين المثلية متعذرة الأمثال، المثل غير موجود، نعود إلى أصل صلب البحث في هذا التنبيه السادس، يعني الإعواز والتعذر أظن حقا. هذا الضامن هل بعد مطالبة المالك دفع القيمة؟ أي قيمة قلناها السابعة؟ المهم دفع القيمة. بعد ما دفع القيمة وجدت الأمثال، وجد المثلي، العين الثالثة المضمونة هي مثلية، المالك هم بعد إعواز المثل طالب القيمة، الضامن هم دفع القيمة، بعد دفع القيمة وجدت الأمثال في الخارج، هل يستحق المالك أن يطالب الضامن بأنك سلمني الشنو؟ سلمني المثل، لأن مالي مثلي كان، الآن من المثل موجود وأنا أرد القيمة إليك، أم ليس له هذه المطالبة لأن ذمة الضامن فرغت بأداء القيمة بعد المطالبة؟ هذا الفرع هم ملحق يصير، وهذا البحث سيأتي إن شاء الله. أول نقرأ هاي الأسطر القليلة. بقي الكلام في أنه هل يعد من تعذر المثل خروجه عن القيمة، سقوطه عن التمول، قال معنا كالماء على الشاطئ، طبعا إذا أتلفه في مفازه، وإلا إذا أتلف على الشاطئ فهذا الموقف المفروض إذا كان إلى قيمة، القيمة للماء في المفازه، والجمد في الشتاء إذا أتلفه في الصيف، أي مثال. خب هل يعد من تعذر المثل خروجه عن القيمة أم لا يعد من تعذر المثل؟ يعني إذا لم يعد من تعذر المثل يعني يدفع نفس المثل، هو هذا كافي بعد في مقام كافي الذمة، أم أنه يعد من تعذر المثل يعني تنتقل الذمة إلى القيمة؟ خب جناب الشيخ أول يقول الأقوى، بل يقول لا بل المتعين الأقوى حينما يقول، يعني أكو هناك احتمال أن يقال بأنه يقتصر على أداء المثل لا يحتاج إلى أداء القيمة، لكن حينما يقول بل المتعين يعني أن احتمال الاكتفاء بدفع المثل هذا احتمال لا يعتنى به أصلا، باطل فاسد موهوم، لذلك يعبر بالمتعين. بل المتعين هو الأول، يعني يعد من تعذر المثل خروجه عن القيمة، هذا الأول. بعد أم لا الثاني يصير يعد من تعذر المثل خروجه عن القيمة الأول، هذا بنظري هو الأقوى بل المتعين. بل حكي عن بعض ذلك، يأتي بل أنه دعوة الإجماع موجودة في المسألة، يعني إذا رأي الجميع هو هذا. بل حكي السيد العاملي على الله مقامه يحكي عن المحقق الكركي نسبته إلى الأصحاب، يعني نسبة تعين القيمة في هذا المورد إلى الأصحاب، النسبة إلى الأصحاب يعني المسألة إجماعية، يعني كلهم يقولون بأنه ينقلب الضمان من المثل القيمة، هم إلى الأصحاب وهم غير الأصحاب، يظهر أن فقهاء العامة أيضا هو هذا الفتوى. هسا إذا صار انقلاب إلى القيمة، هسا إجماع كان أو رأي أنا، أي قيمة هاي؟ أي قيمة يعينها في هذه الجملة؟ والمصرح به في محكي التذكرة والإيضاح والدروس قيمة المثل في تلك المفازة، يعني أعلى القيم، أعلى القيم، دليلهم هو هذا، لأنه أتلف هذا المال في ظرف وفي وقت أغلى وأثمن أسعاره وقيمه، وهذا المضمون لا بد من أن رعاية هذه القيمة المرتفعة في مقام الأداء يدفع القيمة المرتفعة. احتمال هم في مقام الرأي هؤلاء موجود، ويحتمل آخر مكان أو زمان سقط المثل به، يعني بهذا المكان، بهذا المكان مثل قضية الثلج أيام الخريف اللي عفوا المكان بالنسبة إلى الماء المفازة اللي يقترب إلى البحر، الآخر الزمان بالنسبة إلى الجمد اللي في فصل الخريف هذا الزمان، يسقط عن المالية، عن المالية. هذا هم دليل القدر المتيقن هو إجماعي الضمان، ما زاد على أقل القيمة يصير مورد لأصالة البراءة من الضمان إذا كان مشكوك. هذا خلاص نأتي إلى هذا الفرع بعد. الفرع عنوانه
بس ذكرت أن قيمة المفيدة تلك المفازة هي أعلى القيم.
بل أعلى القيم
لا شك. في أول السافية تلك المفازة.
ليش؟
ترتفع القيمة.
حتى إذا فرضنا هم ترتفع ما يخالف رفع القيمة.
يعني
هم إذا فرضت أكثر من تلك المفازة توجد قيمة أخرى هم ما يخالف.
يعني قد تختلف قيمة وقت التلف عن وقت عن أعلى القيمة.
هذاك أمر آخر. إذا اعتبرنا إحنا نكون نحدد حسب المباحث القبلية أنه المعتبر قيمة يوم التلف، قيمة يوم الأداء، قيمة أعلى القيمة، هذاك بعد بحث آخر. الكلام الآن إذا جنابك هكذا أفرض، أفرض يوم التلف هو يوم واحد، هو يوم الأداء، يعني نحن الآن في مفازة أتلفنا هذا الماء ثم جئنا إلى الشاطئ، ثم جئنا إلى الشاطئ، القيمة هناك هو يوم واحد، ما بتغير القيمة. القيمة الآن في المفازة في ذلك الميداء هو أعلى القيم يصير. القيمة على الشاطئ هو بعد ماكو قيمة أصلاً، ما إلا قيمة. هم الكلام الكلام.
يخب لا فرضنا التعدد وارتفاع القيم.
أفرض إذا كان متعدد القيم، هؤلاء الجماعة لا يقولون بضمان أعلى القيم.
مع أنه سابقاً العلامة كان يقول أعلى القيم.
لا ما كان يقول أعلى القيم.
لا
قال احتمالات بينها أقصى القيم، ولا هو رأي ما كان هذا أعلى القيم. الأكثر هو الشيخ نسبهم لآخرون قالوا الأكثر يقولون بقيمة يوم الأداء. بعدين هو كان يوم الدفع يقول الشيخ قال مرادهم من يوم الدفع بقرينة تغريمها. وإن من عبرته بالقيمة وقت تغريمها هيك كان التغريم هم معناه أن هذا يطالع المالك وهذاك جاي يؤدي وقت أداء الغرامة هم يصير وقت الأداء وقت الدفع يصير المشهور هو هذا المشهور هو هذا. على كل حال هذا بما أنه الآن القيمة صارت بها صعود وانخفاض وارتفاع وكذا تغير صار اضطراب حصل هذا القدر المتيقن القيمة المثل لا يكون في الذمن أنه ما إلى قيمة هذا صحيح لكن بالنسبة إلى كل مرتبة من مراتب القيمة المرتفعة يؤخذ بالمتيقن منه وبالنسبة للمرتبة الزائدة أصالة البراءة عن الضمان تجري وتفرض الذمن. الفرع اللي يبين جناب الشيخ هذا يقول إذا هذه العين المثلية تلفت وأعوزت الأمثال من السوق دفع بعد المطالبة دفع الضامن القيمة أفرغ ما في ذمته ثم توفر المثل هل يعود هذا البحث أو بعد لا يعود. جناب الشيخ يقول على ثلاثة من المباني التي تقدمت يقتضي أن لا نقول باستحقاق مطالبة المثل بعد أداء القيمة إلا على احتمال واحد. شنو المباني الثلاثة؟ إذا قلنا بعدم انقلاب المثلي إلى القيمي، إذا قلنا بعدم الانقلاب حتى بعد إعواز المثل، المثل هو مستقر في الذمة، لكن بعد مطالبة القيمة من الضامن، يعني المالك يطالب الضامن بأداء القيمة هنا وأدى القيمة هم أي قيمة اعتبرناها أعلى القيم يوم الدفع أي القيمة المهم القيمة دفعت وسلمت إلى المالك هذا المالك بعد لا يستحق شيء في ذمة الضامن يعني فرق ذمة الضامن من تلك العين المثلية ومن أمثالها بعد إعوازها وانتقل الضمان إلى القيمة. بناء على هذا الرأي اللي هو رأي المشهور يقتضي أن لا نقول باستحقاق المالك لمطالبة المثل بعد توفره هذا واضح. إن قلنا بالانقلاب نحن لم نقل بالانقلاب بل قلنا بأن المثل يبقى حتى بعد التعذر في الذمة وإن من باب الجمع بين الحقين يتنزل إلى أداء القيمة. إن قلنا بالانقلاب هذا الانقلاب هم كان باحتمالية تقدمت هذان الاحتمالان هناك احتمال أن نقول أن نفس العين المثلية التالفة تنقلب قيمية يعني هذه العين اللي استولى عليها في أول شهر رمضان هي بنفسها خمثية كانت، لكن هي بعدها مثل شرط متأخر بعد إعواز الأمثال في شهر شوال تنقلب قيمية، هي تصير قيمية. إذا هنا قلنا بهذا الرأي اللي حسن الظاهر ابن إدريس تبنى هذا الرأي كان هنا أيضا هذا أدى القيمة، والمفروض أن ما في الذمه بذاته انقلب هنا القيمة، بعد لماذا يطالب شيء آخر؟ يعني يطالب المثل مرة أخرى بأي استحقاق. المبنى الثالث أن نقول بالانقلاب، لكن لا نقول بأن نفس العين المثلية تنقلب إلى القيمة، وإنما المثل ينقلب إلى القيمة، المثلي يصير قيمي، هذا معنى. وأما نفس العين المثلية هي كانت مثلية لم تنقلب. إن قلنا بهذا الرأي، هذا الرأي الثالث أيضا يقتضي أن نقول بأن ذمة الضامن بعد أداء القيمة لا تكون مشغولة بشيء. هذا في هذا الرأي الثالث يبدي الشيخ احتمال، وهو أنه إن قلنا بانقلاب المثل إلى القيم يمكن أن نوجه استحقاق المالك لمطالبة المثل بعد توفره. كيف؟ ها جناب الشيخ يقول سيأتي إن شاء الله بعد التنبيه السابع بحث عندنا حول بحث بدل الحيلولة، هذا بدل الحيلولة هم يجي في المثيات وهم في القيمة، بحث عام. هذا بدل هذه القيمة التي سلمها الضامن للمالك بعد مطالبته والالتزام بالانقلاب، هذه القيمة تكون بدل حيلولة. شنو بدل الحيلولة؟ لأن ما يستحقه المالك هو المثلي، هو المثل، لماله كان من المثليات، صحيح؟ المالك بعد المطالبة تسلم القيمة، لم يتسلم المثل. هذه القيمة ليست بدلاً حقيقياً لماله، وإنما هو بدل حيلولة. بدل الحيلولة مثال الواضح اللي يذكروه هذا، يقولون إذا واحد جاء وسرق هذا الخاتم وهذا ضامن إبنه، هذا الخاتم ضيعه ابنه، هذا السارق ضيعه، قال يلعب ضيعه، ما تلف، موجود هو، لكن الآن لا يعلم موجود وين نخليها وين تلف، ضيعها بعد. هنا الفقهاء يقولون المالك يستحق مطالبة بدل هذا المال من الضامن، لكن هذا البدل مو بدل دائم، هذا البدل بدل حيلولة يسميه. يعني يقولون بما أن الضامن صار حائلا بين المالك وبين ماله لأجل هذه الحيلولة، عليه بعد مطالبة المالك أن يسلم بدل هذا المال ولو بدل مؤقت لا بدل دائمي، لأنه إذا تلف المال بدل دائمي يصير مثلي أو قيمة، لكن إذا ما تلف في ظروف معينة في أيام محددة هذا المال غير موجود، يمكن فيما بعد يفرون على هذا المال يجدونه، فإذا وجدوه يسلموه إلى المالك، بمجرد أن سلموه إلى المالك المالك يرد القيمة مرة أخرى، يعني يرد البدل. بس إذا مال مثلي يكون يؤدي الضامن المثل، إذا هم كان قيم يكون يؤدي القيم، هذه يسموه بدل حيلولة. بدل الحيلولة في موارد وجود العين المضمونة لا تلفها، ولكن هذه العين الموجودة لا يتيسر تسليمها إلى المالك، هذا في هذه الموارد يقولون تجب بدل الحيلولة، يجب على الضامن دفع بدل الحيلولة. جناب الشيخ يقول بناء على هذا الاحتمال الثالث، يعني إن قلنا بأن المثل ينقلب إلى القيمة، هذا الانقلاب إلى القيمة يكون مؤقت لأن ما يستحقه هو المثل، هذه القيمة التي سلمها الضامن تكون بدل حيلولة عن ذلك المثل غير موجود المعوز، فإذا وجد المثل مرة أخرى يستحق مطالبة المثل ويرد هذه القيمة التي تسلمها إلى الضامن. هذا هم هذا الفرع، وندخل إن شاء الله في التنبيه السابق. فرع لو دفع القيمة في المثل المتعذر مثله ثم تمكن المالك الضامن من المثل، فالظاهر عدم عود المثل في ذمة هذا الضامن. هذا رأي، هذا في الظاهر، هذا استظهار الشيخ وفاقا للعلامة رحمه الله ومن تأخر عنه ممن تعرض للمسألة. هاي المسألة بعضهم تعرضوا لها بعضهم لم يتعرض، من تعرض يقول لا تعود، لا يعود المثل إلى الذمة. لماذا؟ دليلهم لأن المثل كان دينا في ذمة الضامن، فسقط هذا الدين بأداء عوضه يعني قيمته طبعا مع التراضي، فلا يعود، لا يعود مرة أخرى هذا المثل إلى الذمة. هم سقط بعد أسقطوهم لا يعود، هذه جملة مسلمة عندهم. مثال يش مثال جناب الشيخ لتثبيت رأيه يذكر مثال، يقول أفرض الآن المال المضمون هو مثلي، لكن المالك رضي وقال للضامن سلمني قيمة المثلي، لا أريد نفس المثل. الضامن هذا رضي بهذا المطلب، فبتراضي الطرفين تحقق تسليم القيمة إلى المالك. هذا فيه إشكال، ليس فيه إشكال، ويسقط المثلي عن الذمة. هم هنا أيضا المالك طالب القيمة، الضامن هم رضي بأداء القيمة وسلم القيمة إلى المالك، بعد لماذا يبقى هذا المثل في الذمة بعد وجوده خارجه؟ كما لو ترى ضياء بعوض المثل مع وجوده، مع وجوده يعني مع وجود نفس المثل خارجه مو مثل تعذره. هذا على المختار من عدم السقوط المثل عن الذمة بالإعواز، هذا أحد المباني الثلاثة اللي ذكر على المختار من عدم، يعني مختار الأكثر هو هذا، من عدم سقوط المثل عن الذمة بالإعواز، لكن حينما طالب القيمة وأدى القيمة يسقط عن ذمة الضامن كل ما كان. وأما على القول بسقوط المثل بمجرد الإعواز وانقلابه قيميا، فإن قلنا أن باحتمالية انقلاب قيميا نفس العين المضمونة تكون تنقلب أو الأمثال تنقلب إلى المثل، فرق يوجد. فإن قلنا بأن المغصوب انقلب قيميا عند تعذر مثله فأولى بالسقوط. ليش أولى بالسقوط؟ لأن المثلية يعني عنوان القيمي يصير لنفس العين المضمونة، يعني كأن العين المضمونة من أول الأمر كانت قيمية، فلماذا يستحق مطالبة المثل بعد المالك وهذا مأدى القيمة؟ انقلاب نفس العين المضمونة، هذا معناه. يعني العين التي استولى عليها الضامن من أول الأمر تعنونت بعنواني أنها قيمية وليست بمثلية، فأولى بالسقوط. لأن المدفوع يعني هذا الذي يسلمه الضامن إلى المالك القيمة يعني نفس ما في الذمة، لا بدل، نفس ما في الذمة، ما في الذمة هو القيمة. وإن قلنا الرأي الآخر إن المثل بتعذره، هذا التعذر اللي هو بمنزلة التلف، بعد يوم إعواز المثل قلنا يوم التلف الأمثال يصير، صار قيمية، المثل صار قيمية مو نفس العين المثلية، الأمثال صارت قيمية، احتمل وجوب المثل عند وجوده. عند وجود المثل يحتمل أن نقول باستحقاق المالك لمطالبة المثل. لماذا؟ لأن القيمة حينئذ بدل الحيلولة عن المثل، وسيأتي إن شاء الله بعد الفراغ من التنبيه السابع أن حكمه يعني حكم بدل الحيلولة عود المبدل عند انتفاء الحيلولة. يعني إذا تمكن وصول المالك إلى ماله، راحت الحيلولة، زالت الحيلولة، يجب تسليم نفس العين يعني ما يستحقه المالك. هنا هم يستحق المثل، ليش؟ لأنه العين المثلية صارت العين التي استولى عليها، يستحق المثل بعد، يستحق المثل، الآن المثل موجود، فهذا الاحتمال موجود. طبعا يبين يقول على حد الاحتمال، أنه هو الأول الكلام أنه هذا هو يصير من موارد بدل الحيلولة، يوم يصير من موارد بدل الحيلولة. لماذا لا يصير من موارد بدل الحيلولة؟ لأن المفروض احنا التزمنا بالانقلاب، إذا التزمنا بالانقلاب يعني ليس في ذمة الضامن شيء آخر غير القيمة، هذا معنى. لذلك يكون على حد الاحتمال بعد الكتاب الشق الاستدلال يكون يضوي فيه كل الاحتمالات. هذا كل الكلام في التنبيه السادس وبحمد الله فرغنا من كل هذه المباحث التي تقدمت في الأمر الرابع والخامس والسادس، كانت كلها تحول حول المثليات. احنا ما عدنا شغل بالمثليات، بس عندنا هذا التنبيه السابع الذي يبحث عن ضمانه القيمي، ان المال المضمون سواء كان بالمبيع بالبيع الفاسد، سواء كان بالقار بالغاز، ضمان العين اذا كانت قيميه يكون باي شيء. في اول المطلب جناب الشيخ قال بان ضمان المثلي بالمثل والقيمي بالقيمه هذا مجمع عليه، هذا يشير اليه، لكن هل يوجد هناك ادله اخرى على ان الاموال القيميه تضمن بقيمها حتى اذا كانت امثالها موجوده في الخارج ولو نادرا لكن كانت موجوده؟ هل تصل النوبه الى اداء القيمه ام اذا كانت امثالها موجوده يتعين ضمانها بامثالها؟ لان الامثال اقرب الى الاعيان التالفه من القيم. لماذا اقرب؟ لان الامثال في جامع الصفات الكليه تشترك مع العين التالفه، ولكن القيمه بس تشترك في الماليه، القيمه يعني الثمن، واما الصفات الماليه فهي كلها تذهب. جناب الشيخ يتعرض لهذا البحث في هذه المساله، ثم اذا ثبت كما هو ثابت ان المال القيمي يضمن بقيمته ياتي هذا الحديث، وهو انه هل يكون المضمون قيمة يوم التلف، هل يكون قيمة يوم الأداء، أو يكون مثلا أقصى القيم؟ كل هذه الأمور إن شاء الله يأتي التعرض لها تدريجا. جناب الشيخ الآن هكذا يبدأ في هذا التنبيه السابع، يقول لو كان التالف المبيع فاسدا، التالف الذي بيع ببيع فاسد، المبيع فاسدا، لو كان قيميا، بل مقبوض ببيع فاسد، لو كان التالف قيميا فقد حكي الاتفاق، اتفاق على كونه هذا التالف مضمونا بالقيمة. خمسة غير الإجماع، هذا الإجماع موجود، غير الإجماع جناب الشيخ هو يدعي أن الأخبار المتفرقة ايضا تدل على ضمان القيميات بقيمها. الاخبار المتفرقه مقصود الشيخ روايات الضمان قسمين، قسم اصلا ليس فيها، وهي الاكثر، ليس فيها ذكر من كلمه المثل ولا من كلمه القيمه، هاي ليست الان محل البحث، هاي التي اشرنا اليها في ضمان المثلي، ضمان الحمال والصانع والكذا والكذا، هذول كلهم المستودع المستعير كذا كذا، كل هؤلاء هاي اصلا ما قم بها، لا انه يضمن بقيمته ولا يضمن بمثله، ضامن ضامن ضامن، هاي اللي استفاد الشيخ منها الاطلاق، يقتضي ان يكون الضمان بالاقرب الى التالف، طبعا الاقرب التالف في المثليات في القيمه في القيميات القيمه، هذا ما عندنا شغل به. هناك مجموعة من الروايات أيضا هي كثيرة في حد نفسها، وإن كانت أقل كثيرا من تلك الروايات المطلقة التي لم يصرح فيها بالمثل والقيمة، هناك مجموعة ربما تبلغ 10 روايات أو أكثر، هذه الروايات ورد فيها التصريح بالضمان بالقيمة مثل إيش؟ هاي الرواية التي نقرأها في الأصول في بحث البراءة، الناس في سعة ما لم يعلموا، هذه الرواية وردت ذيل لسؤال سئل أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم، الحديث هذا معروف، الرواية موثقة لا بأس بها، يعني يعتمدون عليها أنه الراوي السكوني وكذا، هاي ربما يكون بحث الإشكال في السنة لكن يعتمدون على رواياتهم. هاي الرواية ورد مضمونها هكذا، أنه سئل أمير المؤمنين عليه السلام عن سفرة مطروحة في البيداء فيها لحم كثير، جبن كثير، كذا وكذا، وفيها سكين، هاي ما أدري حسب الظاهر السكين أمارة كانت في تلك العصور على أن السفرة للمجوسيين مثلاً، للمجوس مو للمسلمين، ما أدري سأنا هذا السكين شنو اللي الراوي يركز يقول وفيها سكين وفي هذه السفرة سكين، وبعدها ما يترك هذا الراوي السائل يظهر منه إنسان ملتزم، يقول الإمام عليه السلام يقول كل مالكم كل كل. هذا السائل يرجع مرة أخرى يقول لا يعلم السفرة مسلم أم مجوسي، ربما هذا اللحم مو مذكى مثلا. الإمام عليه السلام يعبر عن الناس في ساعة حتى يعلموا، أيضا الذين يأخذوها يجعلوها من أدلة أصالة البراءة في علم الرسول. على كل حال هاي الرواية الشاهد فيها أن الإمام عليه السلام يقول يقوم، يعني عليك أن تقوم هذه السفرة مجتمعة على هذه المائدة من الأكل من الطعام، تقومها تتصدق عن مالكها بقيمة هذه الأمور، ومثلا تأكل منها ولا إشكال إلى آخره. هاي كلمة القيمة في هذه الرواية مذكورة. وهناك أيضا روايات أخرى ورد فيها بما أن الأمتعة كانت قيمية، الأئمة عليهم السلام حينما أجابوا السائلين أجابوا بضمانهم بقيمة ذلك المال أيا كان حسابه. جناب الشيخ يقول هذه الروايات التي ورد فيها كلمة القيمة هي هذه كافية لإثبات أن المضمون القيمي يضمن بقيمته، حتى إذا وجد الشبيه والمماثل إلى في الخارج بعد ما أن شغل، ما دام هو قيمي بس يبذل بماليته وبقيمته وبثمنه، هو هذا المقدار كافي. من هذه الروايات طبعا هذا واضح، بعد الروايات حينما تصير متعددة في باب اللقطة في باب الضمان في باب العارية في باب الكذا، هاي استفاد منها قاعدة بعد يستفاد منها، يعني إلغاء خصوصية الموارد. لكن في بعض الموارد احتمال إلغاء الخصوصية لا يصير، هذا يصير نثار بحث بالشيخ الأنصاري مع صاحب الجواهر على الله مقامه. صاحب الجواهر في مسألة ضمان القيميات بقيمها يستدل بطائفة من الروايات، هذا الاستدلال كأنه مورد تأمل الشيخ الأنصاري. شنو الطائفتين؟ الشيخ صاحب الجواهر يقول هناك وردت روايات معتبرة لأنه متعددة معتبرة سنة ومفتى بمضمونها في ضمان القيمي بالقيمة. شنو الطائفة الأولى؟ الطائفة الأولى وردت فيما إذا كان عبد أو أمة نافر المملوك، كان مال مشترك بين الجماعة، هذا العبد اشتراه 5-6 مثلا، ثم اعتق بعضهم نصيبه، وهذا مال مشاع، اعتق بعضهم نصيبه، هذا كان يملك مثلا اشتروا العبد بعد دينار، هذا اللي كان بذل 20 واحد منهم كان 5 هم، هذا قال أنا أعتقت نصيبي لوجه الله حررته. الإمام عليه السلام يقول هذا التحرير إفساد لمال الآخرين، لأنه هذا 4 أخماس هذا العبد يعني 80% منه مو إله، هو بعد عبد ملك للآخرين، هذا العتق هذا إفساد لمال الآخرين. ليش إفساد؟ لأنه أكو قانون في الشريعة أنه إذا تحرر بعض العبد بإنشاء العتق مثلا يسري العتق إلى باقي جسمه وروحه ويصير كل معتق، بعد ما يصير مبعض، مبعض يعني يصير نص عبد ونص حر، ما يصير هذا طبعا بالمكاتب يصير، لكن بالعتق بإنشاء العتق إذا قال له أعتقت نصيبي منك لوجه الله هذا التحرير، وإلا بالمكاتب يصير الإنسان ويا عبد يكاتب شوية شوية يدفع الأقساط ويتحرر من هذا يصير يتبعها، لكن في هاي مسألة العتق لا ما يصير تبعهم. إذا ما صار تبعهم الإمام عليه السلام يقول يقوم ما بقي من العبد، هذا 80% يقوم، وهذا الشخص الذي اعتق يغرم قيمة هذا العبد لسائر الشركاء حتى لا يذهب بالهم هدرا وهم ما اعتقوا، ومن جهة من الشارع حكم بالسراية ما يصير العبد 20% يتحرر و 80% يبقى عبد قين ملك للآخرين. خب إذا أولئك الذين لم يعتقوا ما هو ذنبهم أنهم يذهب ماله هدرا؟ لا، الإمام عليه السلام يقول هؤلاء يضمن لهم هذا الشخص المعتق حصصهم. طبعا يقوم العبد، و80% من قيمته يكون على عهدة هذا المعتق. شنو الشاهد؟ صاحب الجواهر يقول بما أن العبيد هم من القيميات، ليسوا من المثليات، مو مثل الحنطة والشعير، من الأمتعة القيمية العبيد والإمام. ما دام من الأمتعة القيمية، الإمام عليه السلام حكم بضمانهم بالقيمة، لم يحكم بضمانهم بالمثل، بل حكم بضمانهم بالقيمة. الشاهد هو هذا، هذه مجموعة من الرواية. شيخنا الأنصاري يقول هذا صحيح، ضمان عبد المعتق بعضه بالقيمة هذا صحيح، منصوص بروايات معتبرة. ولكن احنا كلامنا مو بس بالعبيد، احنا كلامنا في مطلق الأموال القيمية، أنها إذا ضمنت هل يكون ضمانها بالقيمة أو يكون بالمثل. هذه الرواية بالنسبة للعبيد والإماء جيد، نأخذ بها ونحكم في خصوص العبيد والإماء بضمانها بالقيمة. وأما بالنسبة إلى سائر القيميات كيف نتعدى؟ احتمال خصوصية المورد يمنعنا من إلغاء الخصوصية والتعدي من العبيد حتى إلى الكتاب، حتى إلى الأشياء الأخرى، إلى السجادة وإلى الأمور الأخرى. الأموال القيمية كثيرة بالنسبة للعبيد والإمام، والإماء الإمام عليه السلام حكم بالضمان بالقيمة، وما بالنسبة إلى غيرها ما هو الدليل على التعدي؟ هذا الدليل يشكل. بعد عند دليل آخر عند صاحب الجواهر، دليل آخر هو صحيحة أبو وداد اللي تأتي بالتفصيل، تأتي صحيحة أبي وداد في هذا التنبيه السابق. بعد في هذه الصحيحة أيضا الإمام عليه السلام قال عليك قيمة بغل يوم خالفته. هذا قيمة الإمام عليه السلام قال لأبي وداد على تقدير أن هذه البغلة كانت تموت في الطريق، بما أنك غاصب حينما تعديت المسير المحدد بينك وبين مالك المكارم، مالك الدابة، مالك البغلة، أنت تعديت صرت غاصب. ما دام صرت غاصب إذا كان هو ما تلفت، هو عدها سالمة، لكن إذا كانت تتلف، الإمام عليه السلام قال له عليك قيمة بغل يوم خالفته. صاحب الجواهر يقول هنا أيضا البغلة من القيميات، الإمام عليه السلام ضمن أبا ولاد أيضا قيمة البغلة على تقدير تلفها، وإن لم تتلف، لكن المفروض أن المضمون يكون قيمة البغلة، لا أنه يفحص عن بغلة شبيهة لهذه البغلة ويأتي بها ويسلمها إلى المكارم. صاحب الجواهر هذا رأيه. إذن يقول ضمان القيميات يستفاد من صحيحة أبي ولاد. شيخنا الأنصاري هنا أيضا للتعليق، وهو التعليق هذا أن الرواية إذا اتأملت بها هكذا يكون قيمة بغل يوم خالفته. الإمام عليه السلام ما قال قيمة البغل يوم خالفته، إذا كان يقول قيمة البغل يعني معناه تلك البغلة المعلومة اللي كانت مستأجرة عندك. هنا الإمام عليه السلام يقول قيمة بغل يوم خالفته، مو قيمة نفس البغلة، قيمة بغل يوم خالفته. هذه الرواية لو لم تدل على ضمان القيم بالمثل في الدرجة الأولى لم تدل على ضمانه بالقيمة. إذا كان يقول قيمة البغل إلا يصير للعهد، إشارة إلى تلك البغلة المعينة التي اقتراها أبو والله، لكن الإمام عليه السلام قال قيمة بغل يوم خالفته، يعني إذا كانت تلك البغلة تتلف عليك أن تفحص عن بغلة مشابهة لها، فقيمة تلك البغلة المشابهة كانت عليك مستقرة تؤديها إلى المكاري. فهي كيف تدل على ضمان القيم بالقيمة؟ هذه تدل، إذا ما تدل، إذا لم تدل هذه الرواية على ضمان القيم بالدرجة الأولى بالمثل، ما تدل بالدرجة الأولى على ضمانها بالقيمة. لذلك عند هاي المناقشة مع صاحب الجواهر بالنسبة إلى روايات تقويم العبيد، وبالنسبة إلى الاستدلال بصحيحة أبي ولا، للكلام تتم إن شاء الله. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على